السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نرحب بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين، وهو بالتعاون مع صحيفة الرسالة ضمن الخطة البرنامجية معا نبني، يأتيكم كل أربعاء تمام التاسعة مساء. بالصوت العالي هذا الأسبوع يتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة أمل حبيب من صحيفة الرسالة. يفتح التحقيق ملف أكل حق الأنثى بالميراث بين سنديان مماطلة المحاكم وغياب القانون وتهديد الأنثى بالعزلة والمقاطعة لو طالبت بحقها. بالصوت العالي هذا الأسبوع نحكي قصص نساء خدعن أو أرغمن أو أزهقت أرواحهن أو تم ابتزازهن مقابل تزويجهن كي يتنازلن عن حقوقهن في الميراث تحت سيف التهديد والوعيد بطرق شتى. سنتحدث عنها بالتفصيل بالصوت العالي اليوم. حول هذا الموضوع نتحدث مع الزميلة الصحفية أمل حبيب معدة التحقيق الصحفي. أهلا بك أستاذ أمل. وكذلك نرحب بالأستاذ علاء الدين العكلوك أحد رجال الإصلاح. أهلا بك أستاذ علاء.
حياك الله وبارك الله.
وستنضم إلينا الأستاذة سهير البابا المحامية الشرعية والتي تابعت عدد من القضايا، قضايا أكل حق المرأة بالميراث. وكذلك سيكون معنا عبر الهاتف الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وكذلك الدكتور نسيم ياسين أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية وأحد رجالات الإصلاح. وإن شاء الله يكون معنا في سياق هذه الحلقة المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس والمسؤول عن المحاكم النظامية في قطاع غزة. بالتأكيد مستمعينا الكرام سنبدأ هذا النقاش، ولكن بعد أن نستمع لتلخيص لهذا التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة أمل حبيب.
تعددت أساليب حرمان المرأة لميراثها الشرعي بحسب ما وصلت إليه الرسالة بعد أن عايشت تفاصيل غيبت، لأن الحديث فيها يظهر بشاعة إنسان قرر أن ينتزع حقوق غيره بطرق غير مشروعة، لا سيما في ظل غياب قانون يجرم الخداع وليس انتهاء بمماطلة المحاكم والتي تزيد الطين بلة، ليصبح الموت مصير المودة بين الوريثة وأخواتها أو مصير قضيتها في أروقة المحاكم إن قررت اللجوء إليها. التوقيع على أوراق الملكية بالإكراه أو بالخداع واستغلال ضعف الوريثة أو جهلها من أكثر الأساليب المتبعة لسلبها حقها المشروع في ظل غياب قوة الردع القانونية للمزور المخادع ولمن يحرمها من الميراث، ليبدأ مسلسل جديد من العذاب في أروقة المحاكم في ظل تعقيدات حصر الإرث وفرز الممتلكات والأراضي الإرثية وارتفاع رسوم المحاكم والتي تحجم المرأة عن التقدم للمحاكم بسببها. وجهاء المدينة ورجال الإصلاح هم المحطة الأولى التي تلجأ لها المرأة لإنصافها وإعادة الحق لها، إلا أن أغلب الحالات التي وصلت الرسالة كان رجال الإصلاح فيها يحاولون إرضاء الوريثة بالقليل حتى لا تفقد عزوتها، لتكون الجملة المشهورة بدك رجال ولا مال فتختار العزوة خوفا أو خجلا. ووفق إحصائية لبرنامج الأبحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة، فإن 42% من عينة دراسة ل 370 امرأة أكدت أن الخوف من خسارة العلاقة مع الأهل كانت السبب الرئيس الذي منعهن من التوجه لأي مساندة للحصول على حقها في الميراث، في حين عدت 26% أن المطالبة بالميراث يدخلهن في دائرة العيب والخجل مما سيقوله عنها أفراد المجتمع والمحيطون بها إن رفعت قضية على أهلها في المحاكم. ومن الأساليب القذرة أيضا أن يصل الحال لأن تتعرض سمعة الوريثة وسيرتها لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، لتفقد إرثها أو حياتها كذلك، أو أن يتم تخييرها بين حقين مشروعين لها، إما الورثة أو الزواج، على أساس أن ظلما أهون من آخر، فتأخذ حقها قبل أن تموت في انتظار حكم القضاء بحقها الشرعي. أما في أروقة المحكمة فيكتظ المتابعون كما الملفات والمستندات التي يحملها المحامون هناك، والحركة لا تهدأ كما النار المشتعلة في قلب كل محرومة من حقها، ملفات مكتظة وقضايا كبيرة الحجم قد يتخللها جزئيات كالطعن بالتزوير، فضلا عن عدم وجود كوادر قضائية وإدارية. كل هذا من شأنه أن يجعل الوريثة تفكر ألف مرة قبل تيه في زحام المحاكم التي لا تحكم إلا وفق ثوابت مستندية كحجة الميراث الشرعي ومستخرجات الطابو وحجج الملكية، والتي قد يماطل في تقديمها من يأكل الميراث أو محاميه. تعقيدات المحاكم تفرض ضرورة إنشاء دائرة خاصة لحالات الميراث تقدم للمجلس التشريعي والوزراء ليتم إقرارها في وزارة العدل، والأهم من ذلك أن يتم نقل قضايا الميراث للمحاكم الشرعية بدلا من المحاكم النظامية وفق ما طالب به رئيس القضاء الشرعي بغزة حسن الجوجو، ولأنها أي المحاكم الشرعية هي التي تعطي حجة حصر الإرث الذي يعد المنطلق لأخذ الورثة حقوقهم نصيبا مفروضا. لم تترك الشريعة لطماع بحيله اللا إنسانية أو لإجراءات قضائية طويلة الأمد ومشكلات حصر الإرث وأخرى عند ديوان المختار حين أحرجوها فتنازلت، ذاك النصيب الذي يشتعل رأسها شيبا وقلبها وجعا دون امتلاكه. لبرنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، والكل حقوقك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسكوتك. بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، والكل حقوقك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسكوتك. دمك حي بالصوت العالي، سمعهم لا تعلن موتك. رح نصرخ بالصوت العالي ونوصل للعالم صوتك.
إذن من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن أكل حق الأنثى في الميراث، ونجدد الترحاب بضيوفنا الكرام للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع وأبعاده وانعكاساته، الأستاذ أمل حبيب معدة التحقيق الصحفي، والأستاذ علاء الدين العكلوك أحد رجال الإصلاح، وكذلك الأستاذ سهير البابا، والتي ستنضم إلينا في سياق هذه الحلقة عبر الهاتف، والدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودكتور نسيم ياسين. أبدأ معك أستاذ أمل في البداية، يعطيك العافية على هذا التحقيق. لماذا تطرقت لهذا الموضوع ولماذا طرقته، وما أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعدادك هذا التحقيق الصحفي؟
يعطيك العافية يوسف، مسك بالخير، ومسك أستاذ علاء الدين أكيد بالخير، والمستمعين والمستمعات الكرام عبر إذاعة الأقصى. حقيقة يعني الحديث عن ميراث المرأة معقد جدا في قطاع غزة، سنوات طويلة تم طرح هذه القضية فعلا عبر وسائل الإعلام الفلسطيني، تم عمل مشاريع أيضا في مراكز المرأة ومراكز شؤون المرأة في قطاع غزة، اهتمت فعلا بهذه الفئة من النساء التي تعاني فعلا حرمانها من الميراث. ولكن ارتئينا في صحيفة الرسالة يمكن يوسف هاي المرة نسلط الضوء على أساليب خداع المرأة، يعني اللي وصلت حد الابتزاز، حد الابتزاز بالزواج، حد القتل أيضا بدعوى الشرف وادعاء الشرف. وصلت أساليب عنف، أساليب ضرب، أساليب يعني إلقائها في شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، شو اسمه يا يوسف، يعني
المستشفيات الصحية،
المستشفيات الصحية أيضا، وأيضا مراكز الإيواء، يعني الأمل الأيتام كان من ضمنها. فارتأينا هذه المرة للتركيز على أساليب خداع المرأة في في فيما يقابل الحديث عن المعيقات. يعني لماذا نتحدث عن خداع واستمرار في خداع المرأة؟ لوجود معيقات قانونية ولوجود أيضا اللي هي المماطلة في المحاكم النظامية تحديدا عندنا في قطاع غزة. بالنسبة للفكرة، فكرة التحقيق يعني تولدت لدينا في صحيفة الرسالة بعد دراسة قام بها، يعني دراسة أخيرة لمركز شؤون المرأة مع مركز المرأة لإرشاد القانون الاجتماعي بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية، تناولت فعلا أساليب حلمان المرأة وركزت على غياب الرادع القانوني اللي بجرم. يعني هاي النقطة كتير مهمة يوسف، هي غياب قانون نص صريح في القانون يجرم خداع المرأة في الميراث، إن كان في خداع في أساليب متنوعة فلماذا لا يكون بالتوازي مع ذلك قانون نص قانوني يجرم خداعها، ولماذا تبقى المماطلة في المحاكم؟ نعم. فإحنا ركزنا بهاي النقاط
يعني حضرتك فيها. أستاذ أمل، بديت هذا التحقيق بقصة ربما مشوقة، ونحن في الإعلان تحدثنا عن أننا سنسرد بعض القصص يعني والأمثلة لنساء حرمنا من ميراثهن تحت سيف التهديد والوعيد. حكيت في بداية هذا التحقيق بكفيني دخلت علي بالعيد، رددتها بعد أن دعاها شقيقها وهو آخر العنقود على دجاجة مشوية، سرعان ما مد بعدها ورقة بيضاء كقلبها الذي خشي أن ينكسر لو طالبت بميراثها من أشقائها. هل لك أن تحدثينا عن تفاصيل هذه القصة، عن تفاصيل هذه الحكاية، وكيف يعني دارت هذه القصة، كيف تعاملت هذه الأخت مع هذا الموضوع؟
يعني هي كانت لربما هذه قصة فوزية، هو الاسم المستعار طبعا، رفضت، وجب التنويه يوسف بأنه أغلب الحالات التي تواصلت معها الرسالة وإن كانت عبر مركز شؤون المرأة أيضا وعبر المحامية الشرعية الأستاذة سهير البابا، أغلب الحالات رفضت ذكر الاسم، فكنا بناخذ اسم مستعار لهذه القصة. فوزية لربما كما ذكرت في التحقيق يوسف كانت أفضل الضحايا، ضحايا الخداع، يعني ما لم تعرض للضرب للقتل. فوزية كانت إنسانة غلبانة بين قوسين، إنسانة بدها فقط العزوة، بدها الأهل، بدها دخلت إخوتها عليها بالعيد. فوزية لربما أخوها الصغير أصغر شقيق إلها لجأ يعني في أساليب خداع اللي كانت أكثر أساليب الخداع اللي فعلا كشفناها في التحقيق، هي تتم عبر أوراق قانونية ثبوتية لا تدري ولا تعي المرأة بفحواها أو مضمونها، بتم التوقيع على ورقة وبذلك تتنازل المرأة عن كل نصيبها أو حقها في الميراث. فوزية يعني هي كانت دائما بتحكي بكفي دخلته علي بالعيد، لأنه كانوا اللي حواليها دائما بيحكوا لها إلجئي للمحكمة أو طالبي بحقك، إخوتك مقتدرين ولديهم من المال الكثير وأنت وضعك ميسوء يعني متوسط الحال، فلماذا لا تطالبي؟ فمن يوم الأيام بده شقيقها يعني بين قوسين انه يعطيها حقها، فحكى لها انه كان وعودات سابقه لفوزيه، فدعاها على وجبه عشاء وفرحت فوزيه بحنيه اخوها. الحنيه طبعا لفوزيه اللي استغل للاسف بدهاء شقيقها، استغل حنيه اخته ورغبتها باتمام المحبه بين الاسره وعدم فعلا تفريق الاسره وبينها وبين اخوتها، فخدعها ووقعت فعلا فوزيه واختفى بعد ذلك يعني. وفوزيه يعني خسرت الاسره والعائلة وخسرت أيضا النصيب في الميراث.
كيف خسرت الأسرة والعائلة؟ هل تركها زوجها حينما وقعت على ترك أو التنازل عن تركتها؟
لا، في حكاية فوزية، لا في حكاية أخرى كانت فعلا تأثرت الزوجة بمشاكل مع زوجها، لأنه فعلا بحكي لها دائما طالبة بالميراث، طالبة بالميراث.
فوزية على ذكر يعني القصص الأخرى، يعني قلتي في التحقيق فوزية كانت أفضل الضحايا التي خدعت بنصيبها، فلم تزهق روحها بحجة الشرف، ولم يتم ابتزازها مقابل الموافقة على تزويجها، ولم يلقي بها ذووها في ملجأ للأيتام خوفا من مطالبتها بالميراث. وبالتأكيد في داخل هذا التحقيق تفاصيل كل قصة على حدة، بالتأكيد سنتطرق لهذه القصص واحدة تلو الأخرى لنسردها على أسماع المستمعين و المستمعات، ولكن من خلال تتبعك أستاذ أمل لهذا الموضوع، ما الحواجز المفروضة أمام المرأة والتي يمنعها من المطالبة يعني بحقها الشرعي في الميراث؟ ما الذي يمنع أن تتوجه للمرأة، لرجال الإصلاح، للمحاكم الشرعية أو النظامية أو المؤسسات التي تقف دائما بجانب المرأة؟
لربما أول نقطة، والنقطة هي المهمة اللي فعلا لمسناها خلال إعدادنا للتحقيق، إنه المرأة دائما تبحث عن اللحمة الاجتماعية، تبحث عن السند. تتخيل أول شغلة، أول نقطة بخطر على بال المرأة، شو رح يحكوا أهلي عني؟ إخوتي رح يتركوني، والدي لربما بعد وفاته ما ضل لي إلا إخوتي، أو شقيق واحد بيكون إلها باب من العائلة. هي تبحث عن السند في المجتمع، إن كان زوج، إن كان أخ، إن كان والد، تبحث عن السند لها بعد عمر طويل، تبحث إن فقدت المال وفقدت الأسرة، إذا من سيعيلها؟ يعني التفكير فعلا، التفكير من النواحي الاجتماعية أول نقطة بخطر على بال المرأة. ثاني نقطة تفكير ثقافة العيب. يا عيب الشوم عليك يا فوزية، بدك تطالب بميراثك من إخوتك، يا عيب الشوم عليك رح تفقد عزوتك. في شغلة من رجال الإصلاح يعني دائما كانت تذكر على ويرددها رجال الإصلاح، اللي بقاضيك بعاديك. فدائما المرأة كانت فعلا تضع هذه الجملة في تفكيرها وتشغل بالها دائما، تحكي إنه هل أنا معقول أوقف قدام أخويا بالمحكمة وطالب بحقي؟ هذه الأمور كلها مجتمعة،
ولكن يعني المجتمع قد تعرف على أن هناك حق للمرأة، لابد أن يفي الجميع بحقوق المرأة والمنصوص عليها بالشريعة الإسلامية وبالقرآن الكريم. إذن لماذا المجتمع يقول أنه لو طالبت هذه المرأة بحقها فإنه يكون بين قوسين عيب في حق المرأة؟
هو يا يوسف يعني إحنا عارفين أنه الميراث ونصيب المرأة في الميراث، و يعني نحكي إحنا بهاي النقطة حظها في الميراث من القرآن. طبعا إحنا أخذنا عنوان التحقيق حظ المرأة في الميراث أو حق الأنثى في الميراث، حق شرعي مكفول لها وكفلة الشريعة الإسلامية، وهاي الأمور مفروغ منها. يعني أما للأسف يعني إحنا نحكي الصورة تحسنت عن قبل، ولكن بضل الطمع، بضل جشع الإخوة موجود، نظرة المجتمع ما بنقدر نمحيها بشكل مفاجئ أو بشكل، بحاجة فعلا لبرامج توعية، برامج تأهيلية إن كان للمرأة، وفعلا حصلت عنا في قطاع غزة، وفي برامج توعية للمرأة لإنصاف المرأة بأخذ حقوقها، أكيد هنحكي عنها بالتوصيات.
نعم، ابقي معنا أستاذة أمل. أعود الآن وأنتقل إلى الأستاذ علاء الدين العكلوك، وأجدد الترحاب بك مرة أخرى أستاذ علاء. كما سمعنا لهذا التقرير أن المرأة أول ما تتوجه حينما يعني تظلم ولا تعطى يعني نصيبها الشرعي في الميراث إلى يعني رجال الإصلاح لكي ينصفوها في حقها، كيف يتعامل حسب يعني متابعتك لهذا الموضوع أستاذ علاء رجال الإصلاح مع المرأة حينما تأتي لرجال الإصلاح وللجان الإصلاح كي تنصف بحقها؟
بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، جزيتم خيرا على هذا اللقاء الطيب المبارك. ولكن يعني بداية يجب أن نقول كلمة حق، أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع خير ومجتمع محافظ ومجتمع يتمتع بأخلاق دينية طيبة، وليس كل أفراد المجتمع الفلسطيني يحرمون الأنثى. وبالتالي يعني يجب أن نأخذ الجانب المشرق في مجتمعنا الفلسطيني، أن العديد من العائلات تعطي الإناث حقه، ولكن في كل مجتمعات هناك مجتمعات تحمل الصفة الإيجابية ومجتمعات يعني لها سلبية.
نقول هناك عدد لا بأس به من المجتمع الفلسطيني لا يوفي المرأة حقها،
ولكن يعني أعتقد بوجود الصحوة الإسلامية الموجودة الآن يعني بدأت الناس تفهم وتعي أن الإسلام ليس صلاة وصياما، بل هناك أمور يجب أن يقوم بها كل إنسان مكلف وفي ذمته حق للغير. وبالتالي يعني في هذا المضمار هناك سلبيات، وهناك بعض أفراد من العائلات تمنع الأنثى من أخذ حقها بطريقة أو بأخرى، لكن أيضا هناك عوامل في هذا الجانب. وأنا أرى أن المسألة ربما يعني لا تكمن في الأخ فقط، بل أن هناك بعض الآباء وبعض الأمهات يكون عندهم حب زائد إلى بعض الأبناء في موطن من المواطن، فيكون من هنا التمييز بين الأبناء، بمعنى أن هذا الابن كان يعمل مع أبيه وفي هذا الموطن يجب أن يأخذ نصيبه الشرعي في هذه الأرض، والبنت لا تشاركه فيها، أما البنت تأخذ نصيبها في موطن آخر، لأن الأب أوصى أن الأولاد يجب أن يأخذوا في هذه الأرض والبنات لا يأخذوا فيها. وبالتالي هنا يكون الآباء يعني هم عامل من العوامل المساعدة في عدم أخذ البنات حقهم. لكن دورنا نحن كرجال إصلاح، نحن نسعى جاهدين دائما إلى أن يأخذ كل صاحب حق حقه، ويعني ندفع باتجاه أن ننصر المظلوم وأن نقوم بهذا الواجب وفق مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا ننصر الظالم على المظلوم.
نعم. طيب يعني كيف يتعامل رجال الإصلاح يعني في هذا الموضوع؟ المعلوم عن رجال الإصلاح أنهم دائما يضغطون على الحلقة الأضعف، وفي مثل هذه الحالات تكون الأنثى هي الحلقة الأضعف للتنازل عن قدر كبير من حقها الشرعي.
هو التعميم بأن كل رجال الإصلاح يفعلون هذا يعني ليس من الأنصاف، ولكن هناك رجال إصلاح يتقون الله وهناك دون ذلك، ولكن يعني نحن في رجال الإصلاح ندفع دائما بأن تأخذ المرأة حقها الشرعي وفق مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يعني نقول بما يقال إنه إذا أختك أنت قضتي معناته صار عداء بينك وبينه، ومن هنا بتدخل البغضاء والمشاكل بينك وبينها. هذه أمور يعني الإنسان تبقى حقوق يجب أن يؤديها الإنسان،
يعني أول أنها معلقة بذمته. تحقيق يعني يقولها رجال الإصلاح لي يعني الأنثى عند توجهها للجان الإصلاح اللي بقضيك بعديك ما تخسري عزوتك بالمحاكم.
لا نريد أن نضع هذه المقولة في غير موضعها، يعني هذه المقولة تقال في مجالس القضوة على القاضي والرضوة على المحلية، ولما انقضاك عداك، هذه في مواطن القضاء بين الخصوم، لكن بين الأخ وأخته يعني هذه لا نطلقها إطلاقا، يعني ما سمعناها إلا في هذا المجلس.
طب يعني من خلال تتبعك لهذا الموضوع أسرد لنا بعض القصص التي عايشتها وتتبعتها في موضوع يعني أكل حق الأنثى في الميراث، وكيف كانت الحلول بالنهاية؟
يعني الحقيقة أنه في عوامل في هذا الجانب معيقة في تنفيذ بعض الأحكام فيما يخص موضوع الميراث. يعني ربما يكون المسكن الواحد المشترك بين الأفراد إخوة، يكونوا يسكنون في عمارة واحدة، أو الأوضاع الاقتصادية للأولاد يعني غير حميدة بحكم واقع المجتمع وبحكم الوضع الاقتصادي وبحكم الحصار، وبالتالي يعني عند إجراء تنفيذ لهذا الأمر وفق أحكام الشريعة الإسلامية ليس أمام هذه الأسرة إلا أن تبيع هذا المسكن ويتم بعد ذلك توزيعه على الأفراد فيما بينهم، ومن هنا ربما يتشنطط الإخوة المعنيين وربما لا يجد لهم مسكن معين حتى يسكن فيه، وهذا إحنا يعني نعيله بظروف معينة بسبب الحصار الموجود على قطاع غزة. ولكن يعني هناك تفاهم في مواطن أخرى، يكون تفاهم بين الأخوات وبين الإخوة بترتيب أمور مع معينة فيما بينهم، ولكن وفق آلية الرضا والقبول فيما بينهم، ودون ضغط أو إكراه على الأنثى، يكون برضا وقبول وتراضي فيما بينهم.
اسمح لي يمكن يوسف بهاي النقطة، أنا والأستاذ علاء، يمكن أستاذ علاء في هاي النقطة تحديدا كنت بتواصل مع الدكتور حسن الجوجو في هاي النقطة، إن البعض أيضا بيكونوا نفس ما حضرتك ذكرت في عمارة واحدة وصعب يوزعوا الإرث ولكن المفروض في جزئية معينة، جزئية كتير مهمة، هي تثبيت حق المرأة إنه لا قدام أو في فيما لو تم البيع يتم تثبيت حق المرأة إنه إلها نصيب في هذا المنزل بكذا كذا. عند حصر الإرث تحديدا لابد أن يكون هناك أوراق ثبوتية تثبت أن لهذه المرأة أو لهذه الأنثى أو لشقيقتهم في هذا البيت اللي مش ساكنة معاهم فعلا موجودة. هنا يتم خداع المرأة، يعني حتى عند البيع حضرتك تذكر، يعني احنا جميل ان نذكر الجوانب الايجابيه في مجتمعنا الفلسطيني والتلاحم، ولكن فعليا في بيتم حالات بهاي النقطه اللي حضرتك ذكرتها، البيت الواحد انه احنا مش قادرين نبيع لاوضاعنا الاقتصاديه وين بدنا نروح، ولكن فعليا يتم خداعها من هاي النقطه، لا يتم تسجيل يمكن يوسف وتسجيل فعلا المراه في الميراث.
وعلى ذكر هذا الموضوع كنت اود ان اسالك استاذ امل يعني عن اساليب الالتفاف على حقوق المرأة والأنثى بشكل عام وحرمانها من الميراث، منها التوقيع على أوراق وكذلك استثناء المرأة من حصر الإرث. كيف يمكن لنا أن ننبه يعني من يسمعنا في هذه اللحظات؟
أنا بقدر أنبه اللي بسمعنا بقصة إم عمار اللي راح أحكيها الآن. يمكن قصة إم عمار كانت أقوى من فوزية اللي ذكرناها في مقدمة الحلقة. إم عمار كان لها أشقاء ولوالدها في منزلين، لوالدها طبعا له 10 سنوات وهي بتحاول تطالب بالميراث. إم عمار كانت بحاجة لهذا المال طبعا، وزوجها وابنائها هم كانوا بسكنوا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. اخوتها طبعا بيت باعوه وبيت أجروه دون إعطاء إم عمار أي مبلغ من المال، بس راح شقيقها الكبير حط أسورة ذهب في إيدها تعادل مبلغ 200 دينار. يعني تتخيل 200 دينار من منزلين بطوابق، اعطوها اسورة ذهب ب200 دينار. هي ما كانت بتنوي ام عمار فعليا انها تلجأ للمحاكم او تلجأ للقضاء. لجأت اول اشي لرجال الاصلاح عندها بالمنطقة وحاولوا، كان في محاولات فعلا من رجال الاصلاح. اول اشي طبعا حكولها ما تلجأ الى المحاكم، استنى شوي يمكن بالود يمكن بالصلح بالكلمة الطيبة حنخلي يعني اشقائك انه يعطوك المبلغ، وطبعا حكوا انه ما تخسر عزوتك لأجل الميراث رح نعطيك إن شاء الله حقك. 500 دينار لا غير كان المبلغ لإسكات إم عمار عشان ما تتوجه للمحاكم، بس هي سرعان ما رجعت هالمبلغ وراحت في المحاكم. إم عمار بتحكي إنه هي تعبت كتير، رجليها كانوا بجعوها، إم عمار ست كبيرة تعبت كتير وهي بتروح للمحاكم. كتبت ورقة لأشقائها وبما معناها، طبعا احنا كتبناها باللغة العامية ولكن هي بالفصحى طبعا بالعامية، هي حكت لن أخذ منكم هذا المبلغ وليشهد الله أني لن أسامحكم على حرماني من حقي. إم عمار رجعت 500 دينار لإخوتها طبعا عن طريق رجال الإصلاح وحكت لهم فعليا أنه أنا مش مسامحاكو لحرمانكو حقي في الميراث، ولأنه أنا تعبت فعليا مش راح أرجع ولا راح أكمل في المحاكم. كانت قصة إم عمار كانت أقوى يمكن السيدات بالمطالبة والمداومة فعلا على إنها تأخذ حقها، بس بالآخر إم عمار ما أخذ حقها ولكن فوضت أمرها لربنا، وإن شاء الله أكيد ما وما ربك بظلام العبيد. إم عمار تدرك خطورة ذلك، أما يمكن إخوتها ما أدركوا خطورة إنه هي تحكي لهم بالعلن وتوثق بالأوراق الثبوتية وتوديها بينها وبين رجال الإصلاح إنه أنا فعلا مش مسامحاكم.
وبالتأكيد سنتوقف معك أستاذ أمل مع قصص أخرى ذكرتها في هذا التحقيق، لكن دعينا الآن نرحب بالدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. دكتور حسن السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا أخي.
دكتور نناقش في هذه الحلقة موضوع أكل حق الأنثى في الميراث، يعني أود أن أسألك من خلال اقترابك من كثير من القصص، هل نستطيع القول أنه أكل حق الأنثى في الميراث ظاهرة في الشارع الفلسطيني أم أنه فئة محدودة هي من تؤتي الحقوق كاملة لمستحقيها، أم أنه العكس هو الصحيح برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. لا، هي الثانية الصحيحة، ليست ظاهرة في المجتمع الفلسطيني وإنما هي مشكلة يعني تكون في هذه العائلة أو في تلك من الناس الذين حقيقة عندهم انفصام بين ما يعتقدون وما يطبقون، بمعنى أنه موضوع المواريث كل الناس بتعرف انه هذا امر الله سبحانه وتعالى فصل به بنفسه، ما تركوا لا لاجتهاد مجتهد ولا لحكم حاكم ولا للقضاء قاضي، وإنما بين ذلك تفصيلا في سورة النساء وقال نصيبا مفروضا. لكن في موضوع التطبيق سبحان الله لما الأمر يختص بالناس تجد هناك اجتهادات ولي أعناق النصوص، وتجد هناك ظلم، وتجد هناك تعسف، وتجد هناك شطط. فالأصل أن الإنسان يعني يكون وقاف عند دين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأصل في موضوع المواريث نتعامل بقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. فالموضوع موضوع المواريث قضية فيها حقوق، لابد للإنسان حقيقة يعني أن يؤدي يعني حقوق الآخرين إذا أراد أن يؤدي الآخرون حقوقه. فهذا هو الأمر ببساطة كاملة، لابد للكل أن يكون وقاف عن ذلك وأن لا يدخل في نطاق المفلس. ألا يدخل في نطاق المفلس؟ احنا كلنا عارفين حديث ابن السلام الذي حقيقة ورد في صحيح البخاري ومسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله اللي معوش لا دينار ودرهم. قال لا، مش هذا هو المفلس. المفلس اللي بيجي يوم القيامة أكل مال هذا وضرب هذا وسب هذا وشتم هذا. فبصير إن المقاصة من موضوع الحسنات والسيئات لأنه مش مال يوم القيامة. فبالتالي الآن يعني هذه الأموال اللي أنت ظلمت فيها أختك أو عمتك أو أي أنثى لم تغني عنك من الله سبحانه وتعالى شيئا يوم القيامة. وبالتالي ينطبق عليه قول الشاعر أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب نبنيها. إيش بده تفيدك هذه الأموال التي جمعتها وأنت تدقق بناديلة سبحانه وتعالى وأنت ظالم لهذه الأخت التي لم تستطع أن تستوفي حقها في الدنيا فسوف تستوفيه يوم القيامة.
طيب دكتور، يعني ما هو دور القضاء الشرعي إذا أكل حق الأنثى في الميراث؟
والله شوف، هو القضية مش قضية قضاء شرعي، هي القضية قضية ثقافة مجتمعية. يعني إحنا الآن كشعب فلسطيني يعني بلغنا من الوعي وبلغنا من الثقافة مبلغا متقدما. الأصل يعني أن يكون عندنا حقيقة ضمير يعني حي في هذا الموضوع. لكن أنا بدي أقول القضية يعني ليست تأصيل حقوق منذ البداية بمقدار ما هي بذل لهذا الحق. يعني قضية أنه لما يجي يعني وارث ويعمل حجة حصر إرث في المحكمة الشرعية، هذا الأمر يعني أنا بتقديري الكل بيعمله، وصعب تجد إنسان الآن يعني هو يقوم باستثناء بعض الورثة. هذا كان زمان أنه كان إنسان يستثني بعض الورثة، خاصة يعني أولاد الشقيق وأولاد الشقيقة اللي مات أو مات قبل أمها أو أبوها. لكن في قضية استيفاء الحق، يعني بمعنى أنه بيموت الميت نبدأ إحنا بحصر التركة، بنقعد الآن سنوات ونحصر التركة، موجود منها جزء في البنوك، جزء أمانات، جزء عقارات. يعني بمعنى لما يكون الآن الشباب أو الذكور سخنين يعني في ملك أبيهم، وتيجي الإناث خوات الشقيقات، والله احنا بدنا ناخذ الآن حقوقنا من هذه العمارة. من ناحية عملية حقيقة يصعب أحيانا، يصعب أحيانا أن هم يشاركوا الذكور يعني في يعني هذه العمارة أو هذا العقار. الأصل أنه احنا نثبت الحق، نثبت الحق يعني نعترف بهذا الحق. نعم احنا نعترف ونقر لكم حق الآن كما يعني فرض الله سبحانه وتعالى في هذه العمارة، لكن يعني لما يسرى ويثبت هذا الحق ويكتب عند محامي وكذا، لأن الحق يورث الآن، الحق يورث. فالأصل أنه احنا يعني نؤصل هذه الحقوق ونعترف بهذه الحقوق ونتعامل في موضوع الحقوق بأريحية يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى. يعني مش معنى إنسان بطالب بحقه أو إنسان بطالب بحقه يصير عدوه أو يصير عدو للي عندهم الحق. لا تنسوا الفضل بينكم، إلا أن بطالب بحقه لابد أن نتعامل بأريحية. إن والله أنا الآن لا أستطيع أن أبذل هذا الحق في الوقت الراهن لظروف معينة، رب سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، لكن نؤصل هذا الحق، نكتب ونعترف فيه إلى آخره. فبالتالي اللي بصير عن بعض الناس يعني حقيقة هم عارفين أنه رب سبحانه وتعالى تكلم في موضوع الميراث وقضى في موضوع الميراث، لكن سبحان الله شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة، وإعجابه كل ذي رأي برأيه. وأنت الآن مش لازم تأخذ، لأنه أحيانا بنظر أنه هو والله متجوز غريب، كيف الغريب بده يقاسمنا في أموالنا، كيف كذا كيف كذا كيف كذا، هذا أمر حقيقة ليس.
طب دكتور كيف تقيم، يعني أنت قلت أنه القضاء الشرعي فقط يحصر التركة وباقي الأمر يتابع في المحاكم النظامية، ولكن حسب هذا التحقيق الذي أعدته الزميلة أمل تقول أنه المرأة في معظم الحالات لا تستوفي حقها ولا تأخذ حقها، وذلك بسبب مماطلة يعني المحاكم النظامية في الموضوع. كيف تقيم أداء يعني المحاكم النظامية فيما يتعلق بتركة الأنثى؟
والله أنا أقيم المحاكم الشرعية، المحاكم النظامية ليس لي صلاحية أن أقيمها، صلاحية تقييمها عند المستشار أبو عمر الحلبي الله يجزيه الخير، عبد الرؤوف الحلبي. لكن أنا أقول دائما الدعوة القضائية أخي الكريم وكلام لكل إخواننا المستمعين اللي يتابعونا الآن، إنه تعتمد على الإثباتات. يعني الحديث يعني واضح في موضوع القضاء، إنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، على نحو مما أسمع ما في بينة. فأنا الآن بطالب الخصم أن يقدم بينة، ممكن ما يكونش عنده بينة أو يطلب التأجيل أو إلى آخره. يعني هذا أمر صح أنه المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية هي نقص حاد وحاد جدا في اللي هو القضاء الشرعيين والنظاميين، لكن هذا ليس هو المشكلة كلها، وإنما المشكلة أيضا تكمن في موضوع البينة. لأنه زي ما في العملية التربوية أركان، معلم وطالب ومنهاج،
ولكنك طلبت دكتور يعني في هذا التحقيق بنقل قضية الميراث كلها للمحاكم الشرعية، فهي أدرى بهذا الأمر من المحاكم النظامية.
والله أنا صراحة أقول أنه المحاكم الشرعية تبدأ من البداية في حصر التركة، وفي اللي هو عمل حجة حصر الإرث. أنا أطلب هذا الأمر، لكن وممكن حتى كمان نضع ضمانات مع وزارة الداخلية على نستخرج شهادة الوفاة إلا بإقرار الورثة بتوزيع الميراث، يعني في بعض الضمانات. لكن هذا الأمر يتعذر في هذه الظروف لوجود زي ما قلت أنا النقص الحاد في عدد القضاء. يعني أنا لا أستطيع
يعني فيما لو أحيل الملف برأيك ملف المواريث بجملته إلى المحاكم الشرعية، هل ستأخذ القضايا وقت أقصر في التعامل؟
لا لا، أنا بتقديري لم تأخذ وقت أكثر، أن القضية تعتمد يعني اعتماد كبير على النواحي الشرعية وممكن المحاكم النظامية أيضا تعتمد على اللي هو رجال الإصلاح. وأنا بقول رجال الإصلاح والتحكيم يمكن فصل قضايا في الميراث أكثر من القضايا التي فصلتها المحاكم النظامية. معناته أنه في عندنا مرجعية يعني في القضاء العشائري تقوم بدور ممتاز، وفي تقريب وجهات النظر في موضوع اللي هو الميراث. قضايا المواريث عندنا أخي الكريم مش معقدة، وإنما هي يعني خلفيتها خلفية أزمة ضمير وأزمة فهم وأزمة معاملة مع الطرف الثاني وهو الأنثى. مش قضية معقدة، لأنه احنا حقيقة زي الدول الثانية احنا عقارات وأطفال وشركات وكذا وكذا، قضية بالنسبة لنا سهلة وبسيطة. لكن القضية
طب طالما أنها سهلة وبسيطة كما تقول دكتور، لماذا تستمر يعني أشهر وسنوات عدة؟
أنا قلت لك أنه الآن الأمور تعتمد على الدليل، تعتمد على البينة، وتعتمد أيضا في قضية مكملة وهي فيش هناك عدد كافي في موضوع القلاص اللي يكون في المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية. حاجة اسمها قاضي مواريث، قاضي مواريث يقوم هذا القاضي بالتفرغ لقضية الميراث ولا ينظر قضايا أخرى غير قضايا الميراث. يعني في جملة من الإشكاليات تتداخل فيما بينها وتؤدي في النهاية إلى تأخير قضية اللي هو الميراث، لأنه بدخل فيها موضوع الأراضي، بدخل فيها موضوع العقارات وتركة المتوفى، وهذا إلي وهذا مش إلي، وأنا اللي كونته وأنا اللي كنت سبب وجوده. يعني في مشاكل معينة، لكن بتقديري لو كان هناك تضافر جهود من الجميع لما وصلنا لهذا الأمر، لأنه احنا يعني قتلنا موضوع المواريث بحتا. يعني أنا بعرف أنه أنتم في ذات الأقصى يمكن مش أول مرة تبحث في موضوع المواريث.
نعم.
يعني تكلمت فيها مرة ومرة ومرة ومرة. نعم. لأنه هذه حقيقة تشكل أزمة فهم وأزمة خلق وأزمة إعطاء حقوق. فهذا الأمر يحتاج إلى تضافر كل الجهود نظامية وشرعية وأوقاف وإعلام. أنتم مش مقصرين الله يجزيكم الخير. كل الجهات المحمية لابد أن يكون هناك مسؤولية تضامنية في موضوع المواريث وإعطاء كل اللي حقه.
طب برأيك يعني أنا أعتقد أنه كثير من الإناث يسمعننا في هذه اللحظات، لو يعني ظلمت أنثى ما في حقها، ماذا تنصحها دكتور حسن؟ هل تنصحها ب يعني الذهاب للمحاكم النظامية أو للجان التحكيم التابعة للجان الإصلاح؟
والله أنا بنصحها بالأول يعني ألا يعني تجعل فجوة بينها وبين أشقائها. الأصل
يعني تتنازل عن تركتها.
لا لا تركها ما أنا أعوذ بالله. لا يا رجل لا تقولني ما لم أقل. أنا ما قلت الكلام هذا أعوذ بالله.
لأنه كثير من القصص التي ذكرها التحقيق تحدث هنالك مساومة ما بين الأنثى وحقها.
أنا حكيت المشكلة الوحيدة في قضية اللي هو ميراث الأنثى في اللي هو العقار المشغول سكن الآخرين. هاي المشكلة، العقار المشغول بسكن الآخرين. يعني الميت ترك منزل في شيخ رضوان، ترك منزل في معسكر الشاطئ، ترك منزل هنا وهناك، فبالتالي هذا مشغول بالذكور لأنه الأنثى تتزوج وتروح من زوجها. الأصل إنه هذا الأمر نتعامل معه بالشرع، نتعامل معه بالعقل، نتعامل معه بالفضل. إذا فيش معنا الآن وغير قادرين على أكثر من البيت ونطلع من البيت ونشتري يعني عقارات أو مساكن للذكور في الخارج وكذا إلى آخره، نؤصل هذا الحق. إحنا بنعترف يا أختنا إلك حق عندنا، لكن في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نؤديك هذا الحق مهلا. نكتب الحق، نشهد عليه، نؤصله، لأنه برضه ما بترضاش أختها. الآن كل واحد يطلع في مكان وهو مش قادر أن يشتري بيت، لأنه جميعهم يعني بيت واحد ممكن يكون شقة 50 متر 60 متر 70 متر، يدوب مكفي العيلة. فبالتالي لا تزيد الطين بلة، وإنما لابد أن تفهم برضو ظروف إخوانها، لأنه إعطاء الحق ليس بمعزل عن فهم الظروف وفهم الحيثيات اللي بعيشها الذكور، لأنه إحنا ظروفنا صعبة وصعبة جدا.
طب في هذه النقطة دكتور، لأنه يعني كثير من القصص التي عانت من هذا الموضوع، بعض الذكور يقولون لأخواتهم الإناث أنه أنا ما بقدر أعطيك حقك، إذا بدك حقك تعالي تفضلي ابني يعني شقة أو ابني لك سطح أو ما شابه. هل هذا يعد يعني إيفاء لحق الأنثى بالميراث؟ هل هو هيك بيكون أعطاها حقها؟
هذا الكلام حقيقة يعني إن لم تقتنع به الشقيقة أو الأنثى فلابد أن نلجأ للخبراء والمثممين. يعني تعالوا يا عمي أنتوا الآن قيموا هذا البيت، إيش للذكور إيش للإناث، إذا كان يتعذر إعطاء الحق فلابد أن يكتب ولابد أن يسجل ولابد أن يحفظ. هكذا الأمور يعني، مش والله هو القول الفصل في هذا الموضوع للأخ والذكر وإنه لا أنا معيش الآن وروحي أنت دبري حالك وكذا إلى آخره. لا، أنا الأنثى بتفهم الظروف، لكن برضو كمان لابد أن يقيم البيت بسعر المثل، تقيم الأرض، تقيم ما عليها من إنشاءات، إيش نوع الأرض، نوع الأرض ميري، نوع الأرض حكومة، نوع الأرض ملك طابو، نوع الأرض وكالة، نوع الأرض كذا وكذا. كل هذه الأمور لابد أن تبحث، لابد أن تكتب، لابد أن يبين فيها اللي هو كل شيء تفصيلا، وأن يعطى كل إنسان حقه. إن استطعنا أن نفي الحق عاجلا فلا بد أن يكون ذلك، لأن الميراث يعني حقيقة هو ميراث، ولو كان صيد في شبكة كان صيد في شبكة. استطعنا أن نفي الميراث وأن تأخذ الإناث حقهن فهذا هو الدين، ولكن كان في هناك ظروف ومعوقات فلا بد أن تفهم هذه القضية، لكن مع حفظ الحقوق لأفخاذها.
نعم. ابقى معنا دكتور حسن. أنتقل الآن للأستاذ علاء الدين العكلوك أحد رجال الإصلاح. أستاذ حسن، يعني على ما يبدو أنه لدى لجان الإصلاح لجان تحكيم تابعة للجان الإصلاح للبت في أمور المواريث والتركة، كيف يتم العمل تحديدا يعني في هذه اللجان؟
بارك الله فيك. حقيقة أنا أثني جيدا على كلام الدكتور حسن في هذا الجانب. يعني نحن في لجان الإصلاح قمنا في حل قضايا مشابهة من هذا النوع. عندما يكون مسكن مشترك بين الأبناء وأخوان وأخوات والأولاد، يعني بحكم الظروف الاقتصادية وبسبب الحصار الذي تعيشه غزة، يعني نبحث عن قواسم مشتركة بين الطرفين. على سبيل المثال يكون هناك توثيق لهذه الحقوق في هذا الجانب، وتعرف الأخت يعني نصيبها الشرعي في هذه القطعة الأرض أو في العمارة. ولكن إن كانت المسألة تتعلق في موضوع المسكن نقوم بتقدير ثمن الإيجار. يعني يتم تقييم البناية العمارة للإخوة، كم أخ يسكن في هذه العمارة، ويكون على سبيل المثال نصيب الأخوات 3 أو 4 عدد الأخوات، يتم احتساب قيمة الإيجار الشهري لها ويتم استلامها من قبل أخيها حتى يتم حل مشكلة هذا الأخ وتقسيم العقار فيما بينهم حسب أحكام الشريعة الإسلامية. وقمنا بمشاكل عدة في هذا الجانب، وكان هناك الرضا والقبول بين الإخوة وبين الأخوات.
نعم. طيب أعود الآن للدكتور حسن. دكتور، ماذا عن قضية التخجيل والتبخيس التي يمارسها بعض الإخوة ضد يعني شقيقاتهم، بحيث أنه يقولها بدك رجال ولا مال؟ كيف تتعامل يعني الأنثى في هذا الموضوع، وما حكم الشرع في ذلك؟
شوف يا أخي الكريم، يعني قضية اللي يتنازل الإنسان عن حقه، هذا التنازل لابد أن يكون بإرادة حرة، ولابد أن يكون حقيقة عن طواعية. وأي إكراه سواء كان إكراه ملجئ أو غير ملجئ يقع على عاتق الإنسان المتنازل فيكون تنازل باطل، لا يجوز بأي حال من الأحوال. فبالتالي قضية التخجيل وقضية بدك رجال ولا بدك مال، هذه كلها قضايا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. أنا أقول أي إنسان الآن لا يعطي أي صاحب ميراث نصيبه في الميراث فهو يفتات على حكم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كما قلنا بين الميراث بنفسه وقال نصيبا مفروضا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول الأنثى لها نصيب معين والذكر له نصيب معين، خلاص لابد أن نسلم تسليمه. لكن أنا قلت الشيطان يحكم في التفاصيل. يعني مثلا الأخ أبو بلال العكلوك طرح قضية حل معين، حلول كثيرة جدا، لكن الأصل أن نتعاطى مع هذه الحلول، أن نستوعب بعضنا البعض. وأنا أقول لابد أن لا يكون الميراث طريق للعداوة نهائيا. رفع عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فبالتالي أنا بقول الآن الرجال يتقوا سبحانه وتعالى في أنفسهم، في شقيقاتهم، في صاحبات الفروض، حتى كمان في الأيتام، في الأيتام اللي هم بياخذوا ميراث بموجب الوصية الواجبة، بحيث أن لا يعني ينكر هذا الحق نهائيا. القضية فيها حلول كثيرة، وممكن أن نصل بهذه الحلول، تأخذ كل ذي حق حقه، لكن ليس هذا بالتخجيل، وليس هذا بالتهديد، وليس هذا من والله سأقطع الرحم، وإذا أنت بدك ميراثك لا تعرفينا ولا نعرفك، أنت من واد وإحنا من واد، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال وحرام شرعا.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، على هذه المداخلة. أعود لك أستاذ أمل من جديد، يعني لذكر بعض القصص التي ذكرتها في هذا التحقيق الصحفي. ماذا عن يعني الأخت التي تم إزهاق روحها بحجة الشرف كي يتم تتنازل عن حقها في تركتها؟
يوسف قبل إزهاق الروح شغلة مهمة نذكرها بالنسبة للتخجيل. حكيت قبل شوي عن نظام التخجيل
والتبخيس
أيضا نحكي عن نظام البرشوت. شو رأيك يوسف؟ يعني نحكي في فقرة من الفقرات بور وبرشوت. فهي الفقرة يعني أنا بدأت الفقرة بأنه لابد لك من الاستعانة ببرشوت حتى تتمكن من النزول لمتين متر لسعاد، وهو كل ما حصلت عليه سعاد من دنومات والدها بعد 11 سنة. يعني الإخوة حبوا ما يحرموها من الميراث فعلا واعطوها نصيبها اللي هو 200 متر من أرض. الأرض طبعا بنسميها إحنا بالعامية أرض بور، أو يمكن أستاذ علاء برضو بيسموها في لجان الإصلاح أرض بور. اعطوها إياها في مكانها في منتصف أراضي، يعني ما في إلها مدخل، ما في إلها كذا، صعب تتحرك فيها، صعب تبيعها. وبنفس الوقت حكوا إنه هذه هي حقك، ما في إمكانية تستفيد من الأرض زي نظام التخجيل والتبخيس، ولكن هذا بنوع تاني من الالتفاف يعني على الحق وعدم إيفائها بحق
الشرعي. من تستطيع التصرف بهذه الأرض يعني بأي حال من الأحوال،
فغالبا يعني هي ما إلها مدخل واضح. لو استعانت
يعني مثلا
ببرشوت وتنزل من فوق
متر أو مترين عرض الأرض على طول 300-400 متر. قسمة مواريث بقولها.
فهي إذا ممكن السرعة لا تنزل من البرشوت للأرض بكون هي أفضل حال. هاي من ضمن الحالات يعني اللي كان فعلا فيها نوع من الاستعجاب وفعلا والاستغراب انه لهالدرجة وصل بالاخوة بهذا الحال. وبتضلها فعلا كل ما تزور الارض تتحسر فعلا اخذت حقي وما اخذته بنفس الوقت. بالنسبة لها ازهاق الروح، وهي اللي كانت لربما من الحالات الاصعب اللي هي في حدنا حالتين تعرضت فعلا للضرب والضرب المبرح من قبل اعمامها في شمال قطاع غزة. لم تزهق روحها في هاي المرة، هربت للجيران وفعلا بعد فترة حطوها في ملجأ للأيتام وكبرت وتزوجت وهي في ملجأ الأيتام، ولحتى الآن ما أخذت حقها. سبحان الله ربنا رزقها بزوج صالح عوضها نوعا ما.
طب في مثل هذه القصص يعني وين رجال الإصلاح؟ وين القضاء الشرعي؟ وين القضاء النظامي؟ وين الشرطة؟
في هاي القصة تحديدا توفى والدها ووالدتها في حادث سير، وما كان إلها وهي كانت صغيرة ورباها أعمامها، فما كان في حدا يتدخل، ما كان في حدا يدافع عن حق هذا الطفل، لأنه ما كان في عندها فعلا أقرب الناس إلها توفوا. ففعليا لما لجأت للجيران وجدوا فعلا أنه هي تكون في ملجأ الأيتام. طبعا أعمامها رحبوا بهذه الفكرة على طول وضعوها وهي صغيرة، يعني كانت في المرحلة الابتدائية وضعوها في ملجأ الأيتام. القصة الأخرى اللي فعلا حادثة أيضا أزهقت فيها الروح، ولكن ظهرت للعام بأنها ادعاء بحجة الشرف. ودم إخفاء القضية والموضوع والتستر الأهل طبعا أنه قضية شرف يا جماعة. فتم التستر على القضية وما جابوا سيرة أي ميراث إلا بعد فترة من الزمن وبحث من مراكز شؤون المرأة أيضا تحريها، أثبتت فعليا أنه القضية كانت على خلفية ميراث وليس شرف.
إذن أستاذ علاء، استمعت لهذه القصص، كل هذه القصص تحدث في مجتمع متدين، في مجتمع محافظ، في مجتمع ينفذ القانون، هنالك قضاء شرعي، هناك يعني قضاء نظامي، وهناك أيضا لجان إصلاح منتشرة في أماكن متعددة في قطاع غزة. كيف يتم كل هذا في ظل وجود يعني أنا أريد أن أسألك عن تخصصك، عن رجال الإصلاح.
الأخت أمل متشائمة كثير.
لا أنا اسمي أمل.
الحقيقة أنا عندي قصة شبيهة باللي بتحكيها الأخت أمل. إنه أخت كانت مريضة في الكلى وطلبت من أخوها أنه يسوي لها تحويل لأرض المحتلة.
نعم.
فما كان من أخوها، وهذه قصة حقيقية إحنا حلناها، إلا طبعا الأخت بسيطة لأنه مضاها على عقد.
معلش خليني أقاطعك أستاذ علاء، بدي أنوه لأنه إحنا من المفترض أنه تكون معنا الأستاذة سهير البابا المحامية الشرعية، ونحن قد تواصلنا معها على أن تكون معنا في هذه الحلقة ووعدتنا بالخروج، ولكن على ما يبدو نحاول التواصل معها منذ يعني 10 دقائق أو أكثر من الآن، ولكنها أعتقد أنها لا ترد على الهاتف. لا أدري السبب، يعني مع أنه كنا قد نسقنا معها وقد وعدتنا بأن تكون معها. نحن سنحاول مرارا وتكرارا يعني أن تكون معنا في هذه الحلقة. بالنسبة للمستشار عبد الرؤوف الحلبي، على ما يبدو أننا فشلنا في الوصول إليه، مع أننا لم نأل جهدا يعني للوصول إليه، إلا أننا على ما يبدو أننا فشلنا في هذا الموضوع. نتمنى من الأستاذة سهير البابا أن تنضم إلينا وأن تشاركنا في هذه الحلقة. تفضل أستاذ علاء، أعتذر عن المقاطعة.
بارك الله فيك. طبعا هذه الأخت كانت مريضة بالكلى وطلبت من أخوها أن يجيب لها تحويلة حتى تذهب تتعكم في اللي هو 48، فما كان من أخوها إلا أنه مضاها على عقد بيع لثلاث دونمات هي بتملكهم، وهي إنسانة بسيطة يعني مش هالقد في القراءة. فبعد فترة لما طلبت التحويلة تفاجأت أن هي ماضية على عقد بيع في الثلاث دونمات. طبعا هذه الولية اجتنا وإحنا بعتنا لأخوها، وربنا سبحانه وتعالى أعاننا واستطعنا بفضل الله عز وجل أنه إحنا نرد الحق إلى أهله. الحقيقة أنه يعني يجب علينا ألا نرى مجتمعنا الفلسطيني بنظارة سوداء. حقيقة أنا أؤكد وأجزم أن مجتمعنا الفلسطيني مجتمع خير وبخير بفضل الله عز وجل، وهناك عائلات كثيرة تعرف الحق وتدفعه إلى أهلها، وهناك أناس طيبين يقسمون مواريثهم حسب أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هناك سلبيات ولا يتم يعني الاستغناء عن كالماضي في كل العائلات يكون هناك الصالح وهناك الطالح.
نعم. طيب أعود لك مرة أخرى أمل، يعني بعض القصص الأخرى التي ذكرتها في هذا التحقيق، الأخوات اللواتي تم ابتزازهن مقابل الموافقة على تزويجهن،
أو هذه كانت الحادثة في دير البلح، وفعلا ثلاث شقيقات لعائلة معروفة أيضا في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، لجأنا فعلا أو رغبنا وتنازلنا عن الزواج لأجل الميراث. يعني كان في ابتزاز إذا تزوجتي، أو إذا طبعا هم كبروا البنات بالعمر، ورفض الشقيق الأكبر بأي من بين قوسين العرسان اللي كانوا بتقدموا للشقيقات الثلاثة، بغرض أنه ما بنطلع الميراث أو مالنا أو أراضينا للغريب. ولكن فعلا وصل الحال فعلا بالأخوات الثلاثة أنه رفضوا وقبلوا بشروط الشقيق التعجزية أنه الزواج أو الميراث، وفعلا وافقوا أنهم يأخذوا ميراثهم دون الزواج. وكان هذا من ضمن القصة فعلا المؤثرة اللي هي الابتزاز على خلفية الزواج أو على رغبة الفتاة بالزواج. إذا الأستاذة سهير ما توصلت معها، الأستاذة سهير حكت شغلات مهمة عن المعيقات القانونية لربما يعني يوسف، وكانت المحامية الشرعية طبعا الأستاذة سهير البابا حكت بحاجة لوجود نص صريح يجرم حالات الخداع والاحتيال في الميراث، وحكت شغلات عن طول إجراءات المحاكم أيضا يوسف، وتعقيد الإجراءات القانونية اللي موجودة في حصر الإرث وفرز الممتلكات والأراضي الإرثية وارتفاع يمكن الرسوم المحاكم، وأيضا من ضمن المعيقات اللي ذكرتها الأستاذة سهير البابا. بدي أحكي الأستاذ علاء بس نقطة مهمة، أكيد إحنا في صحيفة الرسالة لما نعرض القضايا اللي بتعكس الواقع، إحنا ما بنعكسها أبدا إنه هي قضايا ظاهرة، ولكن إحنا بنعرض مشاكل فعلا في مجتمعنا بحاجة فعلا لطرح، بحاجة لبصيص حل، بحاجة لمناقشة، لتسهيل، لربما لتوعية. دورنا في الإعلام أيضا دور توعوي أيضا، فهي الأمور فعلا بحاجة، أبدا نظرتنا مش سوداوية للأمور، بالعكس نتفائل بأهلنا في القطاع الحبيب، نتفائل بالصمود أيضا وصمود شعبنا الفلسطيني.
نعم. أرحب الآن بدكتور نسيم ياسين، نائب رئيس رابطة علماء فلسطين وأستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية. دكتور نسيم السلام عليكم، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
دكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن أكل حق المرأة في الميراث. أود أن أسألك في البداية، كيف تقيم يعني أداء الشارع الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني في هذا الموضوع؟ هل تعتقد أنه أكل حق المرأة في الميراث ظاهرة، وكيف تتعاملون معها في رابطة علماء فلسطين؟ عدد القضايا أو نسبة مئوية لعدد الذين يأكلون حق الأنثى في الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخي الكريم، وأشكركم على طرح هذا الموضوع الحيوي والمهم في ساحتنا الفلسطينية وبين أبناء الشعب الفلسطيني. الحقيقة أما أتكلم في هذا الموضوع لابد أن ندرك أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع مسلم أولا، والمجتمع المسلم المفترض أن يكون ملتزما إسلاميا بكل مفاهيم الإسلام بل وبكل القيم الإسلامية والأحكام الشرعية، ومنها موضوع المواريث. يعني أخي الكريم حبذا لو الصوت بتردد عندي فمش عارف يعني أركز فيها،
حاول تركز معنا ويعني وسيبك من الترديد.
طيب لذلك أنا بقول أنه بالنسبة لهذا الموضوع يعني لابد أن يكون محط اهتمام الجميع، لا سيما وأنه في هناك عادة قديمة في بين أبناء الشعب الفلسطيني، ربما أنهم يريدون أن يورثوا أبنائهم ويحرموا، يعني بعض العائلات تحرم الأبناء خاصة إذا كان هناك أملاك كثيرة أو شركات كثيرة يتركها الأب أو الجد، وهذه طبعا عادة فيها أكل حقوق الغير وهي غير جائزة شرعا، لأن الشرع أباح أو فرض على المسلمين أن يدفعوا أو يوزعوا التركات حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم. لذلك يا أخي الكريم لابد أن نفهم أن المجتمع كان واجبا عليه أن يلتزم بهذا. لكن بخصوص الالتزام أنا بقول أنه ربما يعني الالتزام ليس على يعني لا يأخذ الجانب العام، بل هناك يعني هناك قصور بين أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه فترة أو شيء قديم يعني متجدد، هناك مشاكل كبيرة تردنا في رابطة علماء فلسطين في هذا الموضوع.
ما أصعب هذه المشاكل والحالات التي مرت عليكم في رابطة علماء فلسطين؟
نعم يعني كثير من المشاكل بتمر علينا في الرابطة.
أذكر لنا أصعبها
بالذات. كيف؟
أذكر لنا أصعب هذه القصص التي مرت عليكم وكيف تعاملتم يعني معها؟ تفضل.
طبعا عندما يأتي تأتي الأخوات إلى الرابطة تطلب حقها من إخوانها وحق من مال أبيها ومتاركة أبيها، كثير من الأخوات تأتينا إلى الرابطة وهناك رفض تام من الإخوة على إعطاء حقوقها، وخاصة في البيوت، في البيت أو العقار الذي يملكه الوالد ويتركه الوالد لأبنائه، فيكون في الغالب الأبناء يقطنون هذا العقار أو هذا البيت واستكن وهو ملك الوالد، فتأتي الأخوات لتطالب بحقها من هذا البيت من إخوانها، وطبعا الوضع المالي للإخوان ربما لا يسمح أن يتركوا هذا البيت أو يشتروا بيتا خاصا ثم ويعطوا الأخوات، أو يعني يأخذوا البيت ويعطوا أخواتهم حقهم، وبالتالي هذا يكون مشكلة أو يظهر المشكلة هنا في هذا الموضوع. لا هو يريد أن يخرج من البيت ويبيعه ويأخذ حقه لأنه حقه ما ربما لا يأتي له أو لا يشتري به بيت آخر، والأخوات أيضا يريدن حقهن من بيت الوالد، فطبعا هذا يحصل مشاكل كثيرة جدا وخاصة في عقار في مثل هذا البيت أو في مثل هذا الموضوع. الموضوعات كثيرة خاصة في بعض الناس الذين يتركون أملاكا أيضا كبيرة، مصانع وشركات، أيضا جاءتنا بعضها في الرابطة، وجاءتنا مشكلة بين إخوة يعني كانوا قد أقاموا الشركة أو المصنع في زمن والدهم والمصنع باسم الجميع، فتأتي الأخوات فيقولوا لها أنه إحنا اللي صنع أو يعني أسسنا المصنع والأخوات ليس لهن أي حق، فبعطوا هذا الحق اللي هو حق الوالد مثلا، فالكلام بصير يعني أنه بيرفضوا الإخوة يعطوا أخواتهم حقوقهم وبصير مشكلة من هنا. فإحنا بنتدخل في الرابطة وبنحاول نقنع الإخوة إنه على الأقل لو كان تأسيس مثلا للشركة أو المصنع مساهمة بين الإخوة مع أبيهم، فنأخذ مثلا حصة الوالد ونقسمه كتركة، ففي هذا الحال ممكن أن نوافق.
طب ما حجم القصص التي تأتيكم أو القضايا؟
طبعا يعني موضوع مش كل القضايا بتجينا على الرابطة لكن هناك قضايا في المحاكم كما تعرف، لكن في بعض القضايا تأثير على الرابطة. لما بصير يصل لدرجة الخلاف وربما مد الأيدي والشجار الكبير بين الإخوة يتحولوا إلينا عن طريق مراكز الشرطة وطريق، يعني مش هالحجم الكبير في الرابطة في هذه الموضوعات، لكن هناك موضوعات أنا كما أعتقد في المحاكم موجودة. يعني في الرابطة هناك لابد أن يأتي الجميع بموافقة، يعني تأتي الأخت والإخوة يوافقوا على توقيع سند التحكيم، ومثلا إما أنه يشكل لهم لجنة للتحكيم بينهم، أو أنه يعني تقوم لجنة الإصلاح بالإصلاح بينهم والتوافق.
طيب لجان التحكيم لدى رجال الإصلاح يعني هل تأخذ مدة زمنية طويلة؟ هل لك أن تحدد لنا هذه المدة التي تأخذها كي تحل أو تنتهي من قضية ما؟
طبعا عندنا القضايا لا تأخذ مدة طويلة، ربما جلستين ثلاث جلسات حسب طبيعة الشهود والأوراق والمستندات الذي يريدها كل طرف. فإذا كان ربما يعني تأخذ جلستين أو ثلاثة وكل جلسة في أسبوع، يعني بضعة أسابيع فقط، ما يزيد عن شهر، أو حتى لو يعني زاد الأمر أكثر من شهرين ما بيزيد، يكون انتهت القضية وخرج القرار. وطبعا بصير هناك إلزام للطرفين للالتزام به إن كان جاءنا عن طريق مركز شرطة، يعني خلاف بينهم.
هل لدى رابطة علماء فلسطين فرق مختصة تتابع كل القضايا التي تأتي للرابطة؟
إحنا الرابطة هي عبارة عن لجان إصلاح، يعني تابعة للرابطة، لجان إصلاح كثيرة موجودة في كل قطاع غزة، حوالي 45 أو 46 لجنة موجودة في مناطق القطاع. كل منطقة بتروح يعني المشكلة بتروح للجنة اللي في منطقتها. إذا كان استطاعت اللجنة لجنة الإصلاح حلها بالود والتفاهم فبها ونعمت، إن لم يتفقوا على الإصلاح يعني عن طريق رجال الإصلاح بيوافقوا بيعرض عليهم أن يروحوا للجنة شرعية. هناك لجان شرعية بكل المناطق طبعا من المشايخ والقضاء، وربما تأتي إلى اللجنة المركزية في رابطة علماء فلسطين المركزية.
طب هل هناك يعني أي رسوم تدفع حين توجه المرأة لرابطة علماء فلسطين؟ لأنه يعني كثير من الإناث يحجمن عن المطالبة بحقوقهن بسبب مماطلة المحاكم النظامية وارتفاع رسوم هذه المحاكم.
نعم. لا هو بالنسبة لرابطة علماء فلسطين نحن ما نطلب رسوم مطلقا، إنما هي يعني هي تطوعا، سواء كان المشايخ أو الذين يأخذون بين الناس أو رجال الإصلاح يقومون بهذه الأعمال تطوعا ورغبة في الثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. طب احنا في الرابطة بنأمن كل يعني هذه الأشياء، سواء رجال الإصلاح أو حتى المكاتب، أو يعني كل ما يلزم للمكاتب حتى تصوير الأوراق وما إلى ذلك كلها تتم من خلال رابطة علماء فلسطين، ولا نطلب من الناس يعني بدل ولا رسوم ولا شيء، إنما هي تطوعا.
طيب ما هي نصيحتك دكتور يعني للإناث اللواتي ظلمنا بحقوقهن؟
أنا بعرف إنه المحاكم تأخذ أوقات طويلة وربما يعني تغير الصدور، فبالإصلاح بين الإخوة لو جاءوا للجان الإصلاح، كل مثلا أخت عندها مشكلة مع إخوانها يمكنها أن تذهب إلى لجنة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين وتشتكي وتقول والله أنا إلي حق عند إخواني كتاركة يعني من الوالد، وتقدم شكواها، فهم يعني يأتون بالإخوة ويطلبون منهم الإصلاح بينهم، فإن وافقوا بالصلح بالود يقسموا التركة تقسيم شرعي فبها ونعمة، والأمور تكون تتم على خير بفضل الله. وإذا لم تتم يمكن أن تطالب بلجنة شرعية، ويمكن أن تحول في حينها للجنة شرعية، وهذه لن تكلف المرأة يعني أو صاحبة الحق لا مال ولا شيء، إنما هي يعني ما يكلفها أن تذهب إلى هذه اللجنة أو يذهب زوجها أو هي زوجها ويقدمون شكوى أو طلبا للجنة بالتدخل في مثل هذه الأمور.
طب دكتور،
يعني هذه أمور سهلة وميسرة وفي متناول الجميع.
ما عدد القضايا التي تم البت فيها وتم حلها برضا الطرفين، وكذلك القضايا التي لم تستطيعوا يعني التوفيق في في فيما بين الإخوة؟
شوف أخي الكريم، احنا يعني الكلام في لجان الإصلاح في القضايا يعني يزيد على 100,000 قضية
نسبة تقريبية
أربعة إلى حتى الآن. طبعا الكلام هذا من فترة طويلة. الآن في كل لجان الإصلاح تقوم بالإصلاح وتقدم لنا تقاريرها. معدل في السنة الواحدة حوالي من 12 إلى 13,000 قضية.
نعم.
بتحل لجان الإصلاح التابعة للرابطة في كل المناطق. في معظمها تحل بالود والتوافق بين الطرفين.
نعم.
لكن هناك نسبة قليلة، يعني ربما أقل من 10% من هذه العدد بيتم عن طريق لجان القضاء.
طب أشكرك جزيل الشكر الدكتور نسيم ياسين، أستاذ العقيدة الإسلامية في الجامعة الإسلامية ونائب رئيس رابطة علماء فلسطين، على هذه المداخلة. أعود لك أستاذ أمل، يعني كنت قد تحدثتي عن مؤسسات ترعى حقوق المرأة، فيما لو ظلمت مرأة أو أنثى بحقها لمن تلجأ؟ كيف تتعامل في هذا الموضوع؟ هل تسكت؟
لا طبعا، ما السكوت ما فيش له داعي. أنا على فكرة يعني بحترم رأي الأستاذ نسيم ياسين والأستاذ علاء. يعني هي لجان الإصلاح في الأحياء الموجودة والصلح العشائري له دور كبير، ما بننكر أكيد ما بننكر دوره الكبير في توعية المرأة، في حرصه فعلا على لحمة الصف ولحمة الحالة المجتمعية اللي احنا بنعيشها في قطاع غزة. أكيد حنصحها إنها تلجأ أول إشي للأقارب الأقربون أو للمعروف، وبعد ذلك للجان الإصلاح. إن لم تجد يعني حل المشكلة بلجان الإصلاح، ما بنصحها تروح للمحاكم بقدر ما ممكن نصحها تلجأ لمراكز شؤون المرأة في قطاع غزة. الآن توجد وحدات قانونية خاصة، الأستاذة أيضا سهير البابا تعمل في اللجنة القانونية في مركز شؤون المرأة في قطاع غزة، في استشارات قانونية قبل زيارة المحاكم، استشارات قانونية بحسب تفاصيل القضية اللي المرأة ممكن تكون فعلا ظلمت أو خدعت فيها في ميراثها. فبعتقد اللجوء إلى مراكز، إلى دورات أيضا، يوسف هاي النقطة كتير مهمة، في دورات ومشاريع كانت يعني الدراسة الأخيرة لمركز شؤون المرأة كان ضمن مشروع الميراث 2، المرأة والميراث 2 كان مشروع تاني انبثقت عنه الدراسة اللي طالبت بوجود نص قانون لا فعلا يجرم خداع المرأة في ميراثها، وهو ما قالته لنا الأستاذة سهير البابا المحامية أيضا الشرعية.
طيب أستاذ علاء، يعني هل من نصيحة أخيرة تقدمها للنساء للإناث اللواتي ظلمنا بحقوقهن؟
بارك الله فيك. الحقيقة أنه أنا أعتقد أن المرأة هي صاحبة حق، والأصل في صاحب الحق ألا يتنازل عن حقه حتى يتم استيفائه. لكن مسألة أن المرأة تجبر إجبار، أعتقد أن هي لها جوانب قانونية في هذا الجانب تستطيع أن تستغلها.
نعم.
بمعنى أن اسمها يكون مدون عبر في الطابو أو في حصر الإرث، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يجبرها بالإكراه أن تتنازل عن حقها إلا بإرادتها الكاملة.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علاء الدين العكلوك، ممثل لرجال الإصلاح في المشروع الوطني لتعزيز القيم. قبل أن نختم هذه الحلقة، هناك تعقيب للأستاذ أمل، تفضلي.
في نقطة كثير مهمة يوسف، وهي بسيط حل، يعني الرسالة لم تعرض لربما أساليب خداع المرأة في ميراثها، ولم نتحدث عن مماطلة المحاكم أو تعقيدات المحاكم، ولم نتحدث عن الأساليب العديدة اللي حكيناها، الابتزاز ويعني
تخزينها
وتبخيسها، ولكن يعني دون أن نناقش سبل وبعض السبل لتخطي هذه المشكلة وإيجاد بسيط حل فعلا. من ذلك كان في توصيات للمحامية الشرعية الأستاذة البابا بضرورة إنشاء دائرة خاصة لحالات الميراث تقدم للمجلس التشريعي والوزراء ليتم فعلا إقرارها في وزارة العدل. وأيضا كذلك لفت قاضي المحكمة الشرعية الأستاذ الدكتور الجوجو إلى وجود بعض الأمور التي لابد أن تدرس وتدرس في المجلس التشريعي طبيعي أيضا مثل استخراج شهادة الوفاة، ومثل النقطة اللي هو حكى إنه هو فعلا حكاها اللي هي تحويل الملفات، ملفات الإرث ومواضيع المواريث من المحاكم النظامية إلى المحاكم الشرعية. ونقطة مهمة طبعا لوكيل وزارة شؤون المرأة الأستاذة أميرة هارون، أيضا تواصلنا مع وزارة المرأة، ضرورة حكت بث الثقافة الإيجابية والتركيز على إعطاء المرأة ميزاتها بالمجتمع واعتبارها فعلا جزء من أخلاقها طبعا الإسلامية، الميراث والحديث عن الميراث. وآخر نقطة أكيد الشريعة الإسلامية، وتلخيصا لكل ما ذكرنا نصيبا مفروضة، يعني يوسف هذه الآية من القرآن تلخص الحكاية، النصيب موجود وفرض علينا فرضا، مش راح نحكي عن أكيد عن شقيق طماع، ولا راح نحكي عن الإجراءات القضائية الطويلة، ولا راح نحكي عن ديوان المختار، أكيد راح نحكي عن حق موجود وذكر في القرآن الكريم، فقط بحاجة للتطبيق.
شكرا جزيلا لك الأستاذة أمل حبيب، معدة التحقيق الصحفي. ودائما المرأة هي التي تدافع عن المرأة
من باب الإنصاف.
يعطيك العافية وشكرا لك على هذا التحقيق. الشكر موصول أيضا للأستاذ علاء الدين العكلوك، ممثل لرجال الإصلاح في المشروع الوطني لتعزيز القيم. وكان من المفترض أن تكون معنا الأستاذة سهير البابا المحامية الشرعية، ونحن نعتب عليها لأنه وعدتنا أن تكون معنا في البرنامج، ربما نلتمس لها العذر إن كانت يعني مرت في ظروف ما، ولكن لابد لها أن تعتذر. فيما لو اعتذرتي أو قلت لنا أنك لن تشاركي أو لن تستطيع المشاركة، لو يعني نسقنا مع محامية أخرى أو دبرنا ضيف آخر، أما أن تترك الموضوع يعني بدون مشاركة مع أنك وعدتنا بالمشاركة، فهذا يعني يضعنا في حرج كبير. على كل يعني هذا هو العتب، وأتمنى ألا يقع به يعني ضيوف آخرون. أشكر أيضا الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والدكتور نسيم ياسين أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية ونائب رئيس رابطة علماء فلسطين. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبنا من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، أعد لنا هذه الحلقة الزميل محمد السيد، وسحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. إن شاء الله في الأسبوع المقبل تحقيق جديد وموضوع جديد نبحث فيه ونسبر ملفاته. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والفريق العامل، كان معكم من وراء الميكروفون يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.